اسم ومسمى،
أضحت مفتاح سعادتنا،
للمرضى في الرحمة أمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بالسيدات والسادة مشاهدي قناة الرحمة في هذا اليوم. إن شاء الله بحاول أن نستكمل اللي بدأناه في الحلقة السابقة، وكنا بنتكلم عن أسباب تأخر الإنجاب. هو الهدف هنا يعني الحقيقة مش أن احنا نعرض أسباب أو نسرد أسباب، لكن هو الهدف أن أنا يعني ألقي ضوء على أسباب معينة يمكن تفاديها. يعني الهدف من كلامي هنا أن أنا أدي للسيدات والسادة المشاهدين أن فكرة عن الأسباب اللي يمكن تفاديها، وذلك لتجنب تأخر الإنجاب أو تجنب حدوث مشاكل تعرض السيدة أو الرجل للتأخر أو التعثر في الإنجاب. بدأت الحلقة السابقة بالحديث عن الأسباب الخاصة بالرجل، وكنت وصلت الحقيقة في الحلقة الماضية للأسباب اللي هي خاصة بالمخ والغدة تحت السريرية والغدة النخامية. كنا وصلنا للأسباب الخاصة بالخصية، والحقيقة أنا كنت بس يعني نفسي ألقي الضوء على شيء من الحاجات المهمة الخاصة بأسباب الخصية المؤدية إلى التعثر في حدوث الحمل أو تأخر الإنجاب عند الرجل. الشيء اللي بنوجه إليه يعني الأمهات والآباء حتى في سن الأطفال الصغيرة، الطفل ممكن يتعرض لبعض الحاجات اللي هي ممكن تكون سبب أساسي في تعثر الحمل أو تأخر الإنجاب عند الرجل لما يكبر في سن البلوغ، وهي تعرض الخصية لعدة أشياء. أول شيء منها اللي هو الخبطات، أو أن الطفل يعني يقع أو يخبط في الخصية أو يعني يضر بأي شكل من الأشكال في الخصية، وده في الحال يجب الكشف على الخصية ويجب علاجها في الحال، لأنه ده العلاج المباشر والسريع ممكن أنه ينقذ الخصية من تعرضها للتلف أو تعرضها للتليف أو تعرضها لمشاكل بتظهر فيما بعد في سن البلوغ. ده مهم جدا، يعني الطفل لما يقع على الأرض أو يحصل له خبطة أو هو ماشي في الشارع تحدث له لا قدر الله حادثة، لازم الكشف سريعا على الخصية، وذلك للعلاج السريع وتفادي المشاكل اللي ممكن تحدث لها. الشيء الآخر اللي مهم جدا في الطفولة أو في حياة الطفل، وهو التعرض لالتهابات الغدة النكفية. احنا طبعا في الفترة اللي فاتت دي سمعنا كثيرا عن التهابات الغدة النكفية، وكانت بدأت تنتشر في بعض المحافظات وبعض الأماكن، وكانت الحياة نوع من الرعب اللي بدأ ينتاب كثير من الناس، لأنه طبعا معروف أن التهاب الغدة النكفية دايما بيصاحب هذا الفيروس اللي بيؤدي لالتهاب هذه الغدة، أنه دايما عنده قابلية وشراهة لأنه يصل للخصية، ويعني بيؤدي إلى تدمير الخصية بشكل كبير جدا وبشكل يعني قد يكون كامل، وبالتالي بيعرض الخصية لعدم إنتاج الحيوانات المنوية، وبالتالي فقدان القدرة على الإنجاب فيما بعد. ده مهم جدا ان احنا لما نلاقي في طفل عنده التهاب في الغدة النكفية علاجه سريعا جدا، والاتجاه الأضمش يعني لا نعتمد بقى على المضادات الحيوية والوصفات، كل شخص بيدلي بدلو حاليا طبعا في حقل الطب. يعني لا، هذا النوع من الالتهابات في الغدة النكفية الذي يجب علاجها بطبيب متخصص في من أطباء الأطفال، وعلاج سريع ومكثف بحيث أن أنا أتفادى الآثار الجانبية هذا الالتهاب على الخصية، لأنها يعني بنشوف حالات كثير جدا تعرض لها الأطفال وأدت إلى تأخر الإنجاب عندهم. من الأشياء برضو اللي هي بتحدث للطفل، وده يمكن طبعا في مع تقدم الفحوصات وتقدم الكشف المبكر على الأطفال، وتواجد دايما طبيب الأطفال داخل غرفة العمليات أثناء الولادة، ده أدى إلى أن احنا نكتشف الخصية المعلقة أو الخصية اللي هي بتكون ما وصلتش لخارج الجسم، وبالتالي نكتشفها سريعا ويتم إجراء العملية الخاصة بها لإنزالها، لأن تركها داخل الجسم أو داخل جدار البطن أو داخل البطن عامة طبعا يؤدي إلى ضمورها وعدم قدرتها فيما بعد على إفراز الحيوانات المنوية، وبالتالي ضعف الإنجاب أو عدم القدرة تماما على الإنجاب. الثلاث حاجات دول خاصين بالطفل ومهمين جدا، وإحنا لما بنتكلم بنوجه عناية السيدات الأمهات إلى اكتشاف هذا الشيء في مبكرا ومحاولة علاجه مبكرا، وذلك تفاديا للمشاكل اللي ممكن تحدث فيما بعد. طبعا ده فيما بعد الشخص لما بيكبر أو بيوصل سن البلوغ في حاجات ممكن تجد على الخصية، زي وجود ما يسمى بالدوالي الخصية، والحقيقة هي منتشرة بشكل كبير، يمكن نتيجة لطبيعة عمل جزء كبير من الناس، الوقوف فترات طويلة، الجلوس فترات طويلة، الأعمال اللي هي بيكون فيها نوع من الإجهاد الشديد وحمل أشياء ثقيلة، كل ده طبعا بيعرض الشخص اللي بيقوم بهذه الأشياء، سواء كان جالس فترات طويلة، واقف فترات طويلة، بيشتغل حتى وبيحمل أثقال كثيرة أو بينقل شيء أو بيحرك شيء ثقيل من مكان لآخر، ده بيعرضه طبعا لوجود الدوالي حول الخصية. والحقيقة الدوالي دوالي الخصية يعني علاجها سهل وبسيط، يعني ممكن أن بيتم أخذ بعض الأدوية لفترة شهور معينة، وفي حالات كثيرة بتستجيب، بعض الحالات لا تستجيب وبتحتاج إجراء عملية ربط لهذه الدوالي من حول الخصية، بحيث أن أنا أخف الضغط على الخصية وبالتالي أقلل درجة الحرارة المحيطة بالخصية، وبالتالي أخف درجة الحرارة اللي بتأثر على تكوين وسرعة وحركة الحيوانات المنوية. هنا طبعا إجراء عملية الدوالي في حالات كثيرة جدا طبعا بيحدث تحسن كبير بعد العملية بشهور قليل. حقيقة كنت عايز أشير لنقطة معينة، يعني ده من مجال العمل ومجال الخبرة، لأنه الحقيقة أنا بنتعرض يعني لهذا السؤال كثيرا. يعني شخص رجل تم عمل له علاج وما استجابش، أجرى عملية دوالي ربط الدوالي الخصيتين وخد علاج بعدها، وفات فترة شهور، ست شهور، سنة، سنتين، ونفس الوضع هو موجود ولا يحدث فيه تحسن. أحيانا في بعض الناس بتلجأ إلى إجراء العملية مرة أخرى، وعلى اعتماد أن العملية في المرة الأولى ما كانتش موفقة وما جابتش النتيجة اللي هي المطلوب منه، يقوم يتم إجراء العملية مرة أخرى، وبالتالي برضو بنجد ما فيش تحسن بعد إجراء العملية. أنا الحقيقة عايز أقول معلومة يعني قد تكون معلومة شخصية، يعني مش بعممهاش، لكن أنا يعني كشفت على أعداد كثيرة جدا من الرجال اللي هم عندهم ضعف في الحيوانات المنوية وضعف في العدد أو الحركة، وأجروا عمليات دوالي الخصية مرة وأحيانا مرتين ولم يحدث تحسن. فأنا وجدت فعلا أنه الشخص الذي لا يحدث له تحسن بعد إجراء العملية ربط دوالي الخصيتين بعدها في خلال ست شهور أو سنة لا يحدث له تحسن، كثير جدا يعني من النادر ومن العسير أن أنا ألاقي شخص أجرى عملية الدوالي وما حدثش له تحسن بعد ست شهور أو سنة أن ألاقي فيه تحسن بعد كده. وبالتالي بيبقى في هذا المجال ان انا لما الاقي شخص بهذا الشكل ما ضيعش عليه وقت كتير، يعني بيجي لي اشخاص الاقي رجل متزوج من 7 سنين 8 سنين 10 سنين وعمل الدوالي الخصية مرة ومرتين وما زال التحليل لا تصلح ان يحدث منها انجاب بالطريقة العادية. في الحالة دي تضيع الوقت واعادة الادوية واعادة، لانه طبعا الشخص بيجي احيانا بيكون استهلك في الكشف وفي الادويه وفي يعني في الفحوصات. هنا في الوقت ده يعني انا بنجد ان هو فعلا اجراء بقى الاخصاب المساعد وعمليات الحقن المجهري او اطفال الاجنبي هو ده بيبقى السبيل المناسب. الحقيقه ده نصيحه بوجهها للاشخاص، لانه بعض الناس بتيجي تقول طب اخد علاج تاني، طب هندي علاج بعد 8 سنين و10 سنين وعمليه مره واتنين، ده الحقيقة بيكون غير جائز يعني ان انا لانه يعني ده من انا بعتبر ده رأي شخصي او رأي انا كونته من خلال عملي ومن خلال الخبرة اللي اكتسبتها في مجال العمل، انه فعلا التحسن بيحدث بعد اجراء عملية ربط الدوال الخصية مباشرة في خلال شهور قليلة، بيكون تحسن وطفرة بتحدث بين التحاليل قبل العملية وبعدها، وبيتم حدوث الحمل بسهولة جدا، اللي ما بيتحسنش صعب جدا انه يتحسن. ده من الـ 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 يعني النقطة اللي كنت عايز اوضحها، نقطة جانبية يعني ما يجرش حاجة. دوال الخصية زي ما قلنا علاجها لما بتجيب نتيجة فعلا بتكون نتيجة وطفرة كبيرة جدا، خاصة لما يكون اجري عملية ربط الدوالي بطريقة سليمة وشخص متخصص ويكون فاهم هو بيربط ازاي او بيعمل العملية على انهي مرحلة او انهي مستوى من المستويات، وبالتالي فعلا بتجيب نتيجة بتكون يعني مبهرة لما تكون فيه تحسن. يعني السبب اللي بنجده برضو في الخصية ما يسمى بالقيلة المائية، والقيلة المائية ممكن تكون موجودة قيلة مائية يعني أولية ناتجة في الخصية نتيجة الالتهابات أو نتيجة شيء غير معلوم، يعني من غير شيء نجد فيه تكون لكمية من المية في حول الخصية. هذه المية اللي حول الخصية بتضغط طبعا بتضغط على الخصية وبتؤدي إلى نوع من الضعف والضمور. هستأذنكم في فاصل قصير نعود بعده إن شاء الله.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا لا تصلي؟ بالله ما ألهاك عنها، أشغلت بالفان الأقل، ما في انشغالك أي عذر، من ذا يعيش بغير شغل؟ لو أنت لبيت المنادي هل كانت الدنيا تولي؟ قل لي لماذا لا تصلي؟ قل لي لماذا لا تصلي؟ قل لي لماذا لا تصلي؟
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل مع حضراتكم الأسباب الخاصة بتأخر الحمل عند الرجال، وكنا وقفنا عند نقطة القيلة المائية أو تكوين مية حول الخصية، وقلنا أن ده طبعا برضو بيؤدي إلى نوع من الضمور والتلف في الخصية، ويجب علاج هذا التكون المائي حول الخصية سريعا. احيانا بتكون زي ما قلنا بتكون تجمع مائي او قيله مائيه مبدئيه او اوليه بتحدث نتيجه التهابات او نتيجه اجهاد شديد او ايا كان، واحيانا بتكون ناتجه من احدى العمليات اللي تمت زي عمليه ربط الدوالي او ايا كان عمليه اجريت على الخصيه، لكن تكوينها لازم يعالج سريعا بان احنا بنزيل هذه المياه من حول الخصيه، وبالتالي ادي فرصه ان الخصيه تكون واقعه في مكان سليم ليست تحت ضغط، وبالتالي احاول ان انا افادي هذه الخصيه التلف والضمور نتيجه الضغط من التجمع المائي. التهابات الخصيه والتهابات ما يسمى بالبربخ، وهو المكان من الخصيه اللي بتجمع فيه او تخزن فيه الحمض المنوي، يجب برضو علاجه علاج سريع. احيانا ده بيكون التهابات بكتيرية، يمكن تكون نتيجة سبب بسيط جدا، التهاب في بصيلة من بصيلات الشعر في هذا المكان، او تكون نتيجة انتقال ميكروب من مكان في الجسم لهذا المكان. علاج التهابات القصية والبربخ يجب ان تكون سريعة جدا، ويجب ان تكون بالمضادات الحيوية اللي هي الموجهة تماما ناحية الميكروبات الموجودة، وإذا احتاجت لإجراء مزرعة يجب سريعا عملها واتخاذ كل التدابير اللازمة لإيقاف الالتهاب سريعا، وذلك تفاديا لحدوث الضمور أو التلف في الخصية. الحقيقة برضو من يعني الأماكن اللي بيحدث فيها التهابات وبيحدث فيها مشاكل وبتكون سبب من أسباب تأخر الإنجاب عند الرجال، اللي هي التهابات البروستاتا والحصى المنوية. الحصى المنوية طبعا التهاباتها أقل قليلا، لكن التهابات البروستاتا الحقيقة بتبقى موجودة في عدد كثيرة، وده يعني يجب ان هي تعالج برضو علاج سريع، لان ترك التهابات البروستاتا بتأثر على الحيوانات المنوية أثناء خروجها، ان بتتعرض للالتهاب او الميكروبات اللي بتكون موجودة او البكتيريا او ايا كان السبب اللي موجود في البروستاتا، لانه الحيوانات المنوية أثناء خروجها بتمر على البروستاتا، وبالتالي اي التهاب في البروستاتا ممكن يأثر على الحيوانات المنوية على حركتها او على العدد اللي هو خارج. يجب علاج البروستاتا علاج سريع ويعني يكون بدون تأخير. في سبب برضو ولو انه قليل بسيط يعني بنشوفه قليلا، اللي هو وجود بعض العيوب الخلقيه في الاعضاء التناسليه للرجل، وده احيانا بيبقى في بعض الحالات علاجها سهل وميسر جراحيا، وبعض الحالات يمكن بيكون علاجها صعب، وبالتالي بنلجا في هذه الحاله الى الاخصاب المساعد عن طريق الحقن المجهري او اطفال انابيب. الحقيقه ارجو ان انا اكون يعني اديت صوره يعني عامة على الأسباب الخاصة بالرجل، وإنه الاكتشاف المبكر لهذه الأسباب هو أهم شيء في الموضوع، إن احنا نكتشف السبب ونقوم بالعلاج مبكر. لو تطرقنا للأسباب الخاصة بالسيدة، طبعا السيدة عندها عديد من الأسباب اللي ممكن تكون سبب في تأخر الإنجاب، ولذلك يعني احنا دايما الفحوصات بالنسبة للرجل بتكون محدودة في عدة اشياء هنتطرق لها فيما بعد، لكن بنحاول دلوقتي ان احنا برضو نلقي الضوء على الاسباب الخاصة بالسيدة واللي ممكن تكون سبب في تأخر الانجاب. من اولى الاسباب اللي احنا بنشوفها في عملنا وتعتبر من اكثر الاسباب شيوعا هو التأثير او هو الاختلال في التبويض، وده بيمثل يعني جزء كبير جدا من الحالات اللي احنا بنقابلها في الشغل وفي عيادتنا وفي شغلنا عامة اللي هو التبويض. معايا اتصال الاستاذ هاني من بني سويف. السلام عليكم. اهلا بيك.
لو سمحت عندي ابني عنده سنتين.
ايوه.
وعنده خصية واحدة.
ايوه.
وكان مره كده بالليل او مرتين لقيت الخاصيه نازله كده اللي هي الثانيه بالشمال.
ايوه.
خاصيه صغيره شويه كده. هل نعمل له عمليه ولا يبقى هاي؟
طيب هرد على الاستاذ هاني. حاضر. وطبعا الطفل خصيه واحده، يمكن لسه بنتكلم دلوقتي ان الخصيه ما يسمى بالخصيه المعلقه، وده طبعا الطفل عنده سنتين، فمعناها ان الخصية معلقة منذ الولادة بقالها سنتين، ده يعني ممكن يكون ادى الى تأثير يعني عكسي على الخصية نتيجة وجودها في وسط غير مناسب، ولكن هذا الطفل يجب عرضه سريعا على يعني طبيب متخصص في جراحة الاطفال واكتشاف مكان الخصية المعلقة ومحاولة انزال هذه الخصية الى مكانها الطبيعي في أسرع ما يكون، أملا أن تكون الخصية ما زالت سليمة أو على الأقل جزء منها سليم، وبالتالي يعني نحافظ على قدرة هذا الطفل فيما بعد على الإنجاب، لأن احنا زي ما قلنا أنه تعليق الخصية داخل جدار البطن أو داخل البطن بيؤدي إلى نوع من التلف والضمور الخاص بها، فيجب سريعا عرضه على طبيب متخصص في جراحة الأطفال وذلك لإجراء إنزال لهذه الخصية إلى مكانها الطبيعي خارج الجسم. مع اتصال اخر. استاذ خالد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل. اهلا بيك.
لو سمحت ممكن كنت انا عملت عمليه دوالي من سنتين.
ايوه.
فالمهم ردت عليا تاني.
ايوه.
الو.
اتفضل يا استاذ معاك.
فالمهم رجعت للدوري تاني، فانا كنت اتاخرت في الانجاب.
ايوه.
فانا كنت عايز الاقي حل بس معلش يعني في الموضوع.
طيب انت ردت عرفت عن طريق ان حد كشف عليك ولا انت عملت تحليل وظهر فيه النوع من الضعف او التاخر؟
لا عملت تحليل.
تحليل اظهرت ان ما زالت ال يعني الدوالي
موجوده.
طيب هو طبعا زي ما انا يعني ذكرت في بدايه الحلقه وقلت انه اجراء عمليه الدوالي المفروض انه بيحدث بعده تحسن في خلال شهور قليله. ما زالت التحاليل بتقول انه فيه ضعف او فيه نقص في حركه الحيوانات المنويه او عددها او ايا كان الخلل الموجود. ممكن في بعض الاحيان زي ما قلنا انه العمليه ما تجراش سليم، وفي الحاله ديت لو اجريت بطريقه سليمه قد تعيد الخصية الى وضعها الطبيعي والى نشاطها الطبيعي، وبالتالي هيكون في امل كبير جدا في التحسن، فيجب ان حضرتك يعني عرض على طبيب بدايه امراض تناسليه لفحص الخصية وتاكيد على وجود دوالي من عدمه، يعني لازم برضه يشوف في البدايه هل الدوالي فعلا رجعت او هي موجوده او تكونت تاني ولا الخصية خاليه من هذه الدوالي، وبالتالي لو كانت موجوده يتم اجراء العمليه بواسطه يعني طبيب متخصص ماهر في هذه العمليه، وبالتالي ممكن يحدث تحسن كبير، لكن اذا كانت الخصيه لا تعاني من وجود هذه الدوالي ففي الحاله ديت هيكون المشكله في الخصيه ذاتها، هيكون المشكله ذاتها في انه قوه الخصيه على افراز وتكوين الحيوانات المنويه والحركه وعددها والحيوانات السليمه هتكون خاصه بالخصيه ذاتها، وبالتالي في الحاله دي يعني يجب الاتجاه لطريق اخر اللي زي ما قلنا اللي هو الحقن المجهري او الاخصاب المساعد. مع اتصال ثالث الاخت انتصار. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الاخت ساره انا اسف. السلام عليكم.
ازي حضرتك يا دكتور؟
اهلا بيكي.
والله يا دكتور، هو انا بس كان عندي ابني عنده 5 سنين.
ايوه.
وكان اتخبط وهو بيلعب يعني، فلقيت الخصيتين بقوا ورمين كده.
ايوه.
بس بعد يومين او 3 الحمد لله ما فيش مشكله، وبقوا رجعوا تاني لحجمهم الطبيعي.
تمام.
فهل في داعي ان انا اوديه للدكتور ولا خلاص؟
والله هو طبعا يعني واضح ان الامور يعني الحمد لله كانت بسيطه، وان يمكن ده كان نوع من الارتشاح نتيجه الخبطه اللي هو تعرض لها، فده بيؤدي الى تجمع بعض الماء في انسجه الكيس نفسه الخارجي، وبعد ما بتخف اثار الخبطه بنعتبرها ككدمه في مكان في الجسم، رجعت الامور لطبيعتها، بس برضو يجب عرضه على طبيب يفحص حجم الخصيه بحيث ان هو يطمئن انه حجم الخصيه سليم وانه ماشي مع السن بتاعه، وبالتالي تكوني في حاله اطمئنان ان شاء الله يعني. لكن طالما ان تجمع الماء اختفى سريعا ده مش هيكون له اثر على الخصيه ان شاء الله. معايا الاستاذ محمود من البحيره. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته يا دكتور.
اهلا يا استاذ محمود.
من حضرتك ان كنت عامل عمليه في استئصال خصي عشان السرطان.
ايوه.
فمنيت لحضرتك بس ده ياثر على الانجاب ولا حاجه؟
حضرتك يعني اخدت علاج بعد العملية؟
اخدت كيماوي.
اخدته لمدة قد ايه؟
يعني حوالي 5 شهور.
5 شهور. طبعا يعني طبعا العلاج الكيماوي يا استاذ محمود بيأثر على خلايا الجسم عامة بما فيها الحيوانات المنوية اللي تعتبر خلية من خلايا الجسم يعني. لكن الحقيقة في أدوية من أدوية العلاج الكيميائي أو حتى الإشعاع دي بتأثر تأثير بيكون تأثير قصير الأمد يعني، بعد فترة تأثيرها بيختفي عن الخلايا في الجسم. حضرتك اللي هيحكم بإذن الله اللي هو الطبيب المعالج وإجراء فحص لتحليل سائل منوي. إذا كانت الأمور طبيعية فهتكون إن شاء الله الخصية سليمة ولم تتعرض لشيء كبير، وإن يكون تأثير العلاج الكيماوي تلاشى من الجسم، وبالتالي هتعود الخصية لحالتها الطبيعية. لو كان في بعض التناقص أو ما شابه ذلك ممكن إن طبيب الأمراض التناسلية بيساعد الخصية على الرجوع لحالتها الطبيعية عن طريق الأدوية المنشطة والأدوية اللي تعيد الخصية إلى نشاطها وقوتها الطبيعية. فده يعني يجب إجراء تحليل سائل منوي ثم عرضه على طبيب أمراض تناسلية وإيجاد الحل اللي هو مطلوب. إذا كانت سليم خلاص يبقى الأمور ما تأثرتش، إذا كان فيه بعض النقص فممكن تعويضه بالأدوية وإعادة الخصية إلى حالتها الطبيعية. الأسباب الخاصة بالسيدة زي ما تحدثنا قلنا ان التبويض او الاضطراب في التبويض، والحقيقه بيمثل اكتر من 25 او 30% احيانا، في يعني اوقات معينه بنجد ان موضوع التبويض بيصل احيانا ل 50% من اسباب تاخر الانجاب عند السيد، ويعني الاجتهادات فيه كثيرة والادوية فيه كثيرة والبروتوكولات العلاج كثيرة. لكن الحقيقة عايز يعني أتكلم في نقطة بس واحدة، إنه علاج اضطراب التبويض عند السيدات يجب أن يكون دائما على أساس علمي. للأسف إنه يعني بشوف حالات كثيرة جدا بتاخد أدوية منشطة ليست مناسبة لحالة هذه السيدة. معايا اتصال؟ مدام شادي السلام عليكم. ايوه يا مدام شادي.
مع حضرتك
اهلا بيك اتفضل.
يا دكتور لو سمحت انا رجلي وجعاني وفي حدوان.
ايوه.
ولما بنام بالليل بحس بان يكون فيها كهرباء، مهما دفيها احس ان هي بترتعش.
ايوه.
طب اعمل ايه يا دكتور؟ وبعدين فيها عروق زرقاء.
حضرتك في حمل ولا انت حضرتك ما فيش؟
لا ما فيش حمل الحمد لله.
طيب حضرتك يعني ده الدوالي اللي هي خاصة بالرجل الحقيقة دي بتبقى يعني تخصص لدكتور في الأوعية الدموية، إذا كانت سواء في السيدة أو في الرجل يعني هذه الدوالي بتبقى بعيدة في العلاج بتاعها عن دوالي الخصية يا مدام شادي. فحضرتك برضو هتستشيري طبيب او جراح متخصص في الاوعيه الدمويه، هيفيدك جدا، لانه ده في الغالب اذا كانت خفيفه هيدي ادويه، اذا كانت زياده ممكن يتم اجراء بعض العمليات لها زي الحقن وازاله الاورده اللي هي الزياده او اللي هي الدوالي الزائد. فالحقيقه يعني هتبقى تخصص بعيد عن النساء شويه، هو تخصص خاص بالاوعيه الدمويه، لكن هو سهل يعني علاجه بسيط يعني مفيش مشكله. ممكن حالات بتصل انك تلبسي شراب طبي فقط، بتاخدي بعض الادويه وبعض التمرينات بتتم للرجلين، او لو هي الامور زايده بتصل الى اجراء بعض العمليات برضو اللي بتبقى بسيطه، وان شاء الله تكوني بخير يعني. هعود تاني. طبعا في فرق بين دوالي الخصيه ودوالي الرجلين، ده مالوش علاقه يعني، ده شيء بعيد عن ده يعني. حتى لو في راجل عنده دوالي في الرجلين ما يعتقدش ان هو دايما هيبقى او في الغالب هيكون عنده دوالي في الخصيه او العكس، ده حاجه وده حاجه، لانه مصدر الأوردة هنا بالنسبة للخصية غير مصدر الأوردة بالنسبة للرجل، وبالتالي فدول غير مرتبطين ببعض يعني بصورة مباشرة يعني. التبويض اللي كنت عايز أوضح النقطة فيه، أنه إحنا بنشوف طرق علاج لتنشيط التبويض الحقيقة بتتم بدون أي أساس علمي، وده المشكلة اللي إحنا بنعانيها، واللي إحنا عايزين نوضح كيف يتم علاج ضعف التبويض او اختلال التبويض عند السيدات بطرق سليمه. قبل ما اتكلم هاخد هذا الاتصال. السيده ام محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن استفسر يا دكتور؟
اتفضلي.
انا عندي ابني اول ما كان مولود عادي يعني طفل عادي.
تمام.
وبعدين طهرناه يوم السابع عند دكتور جراح هنا، وبعد فتره كده بعد شهر او اتنين بقيت الاحظ ان ايه العضو عنده دايما غطسان لجوه. رحنا كشفنا عليه مرتين اثنين عند الدكاتره جراحين كبار، قالوا دي بدان يعني. هو سمين شويه.
ايوه
بس ابني الوقت كبر وبقى عنده سنه ونص وبيمشي وجسمه خس، ولسه العضو برضه غطسان لجوه، ومش عارف ده ياثر عليه وهو كبير.
لا هو طبعا حضرتك العضو بالنسبه للطفل سنه ونص بيكون يا دوب برضه حاجه بسيطه، والحقيقة في أحيان كثيرة بيكون عملية الطهارة اللي أجريت للطفل بتكون أقل من اللي المفروض كان يجرى يعني. الطبيب أو الجراح اللي عمل الطهارة ترك جزء من الجلد أكتر، فبيكون بارز للخارج والعضو داخل للداخل، وده ما بيأثرش على حاجة. هو طبعا المفروض يعني الأم وهي بتنظف الطفل بتعيد الجلد للخلف، لانه بقى تحتيه بعض الالتهابات وبعض تجمع الافرازات، فيجب ازالتها علشان ما توديش الالتهابات بالنسبه للعضو للطفل الصغير. لكن الحقيقه سنه ونص يعني دايما احنا لا نحكم على الطفل الا بعد سن البلوغ، لانه الطفل الصغير العضو الذكري بتاعه يعني بيبقى بسيط برضه يعني، مش لازم هيكون ظاهر او باين، وممكن الجلد حوله بتكون مغطياه. لكن احنا الطبيب اذا فحص العضو لانه بيفحصه من الداخل وبقى عارف بدايه العضو منين، فالطبيب هيطمنك ويقول لك ان ده العضو ده سليم وطبيعي، او ان العضو مثلا لا قدر الله فيه ضعف. ولو انه برضه ما نقدرش نحكم على طفل سنه ونص ونقول انه في حاجه، في الغالب هيكون سليم يعني، على حسب برضه ما احنا بنشوف بعض الاطفال بيكون سنتين وثلاثه واربعه والعضو ما زال لسه صغير وداخل لجوه والجلده مغطيه عليه، ده شيء بيبقى عادي ما فيش منه مشكله. معايا اتصال اخر. طيب معلش انقطع الاتصال، هنرجع له تاني. التبويض وعلاج التبويض. بداية التبويض ده عبارة عن بويضة بتنمو من بداية أيام الدورة وبتصل إلى منتصف الدورة أو الشهر، وبتخرج من الكيس بتاعها، بتجد طريقها حاجة من اتنين، لا إما تدخل في قناة فالوب وتوصل للرحم ويتم تلقيحها ويتم حمل، او البويضه ما توصلش لقناه فالوب وبتذهب الى الحوض ويحصل لها امتصاص وتنتهي قصتها. البويضه الضعيفه ما بتوصلش للمرحله دي، بتمشي ببطء وما بتقدرش انها توصل للاكتمال، او بتكتمل لكن ما بتقدرش تخرج من الكيس اللي هي متواجده فيه اللي هو ما يسمى بحوصله جراف. ان كان الضعف في النمو او عدم الخروج ده له علاج، لكن الحالة العامة للسيدة أو بمعنى آخر نسبة الهرمون اللي موجود في جسم هذه السيدة. ما سبب هذا التأخر في التبويض؟ هل هو نوع من ضعف التبويض المزمن عند السيدة؟ هل هو نوع من التكيس على المبيض اللي هنقول يعني ايه تكيس على المبيض دلوقتي؟ هل هو نوع من أدوية السيدة بتأخذ هذه الأدوية بتأثر على التبويض؟ كل نوع من هذه الأنواع محتاج علاج بطريقة معينة، يعتمد على نسبة الهرمونات الموجودة داخل الجسم. يعني أنا المفروض أن قبل ما أبدأ أي علاج منشط لأي سيدة لازم أجري اختبارات الهرمون أو ما يسمى بالهرمون البروفايل اللي موجود في هذه السيدة. الهرمونات الخاصة بالتبويض وعلاقتها ببعضها، هرمون الـ FSH كلنا نعلمه، والـ LH والبرولاكتين وهرمون التستوستيرون. هذه الهرمونات هي منظومة، المنظومة دي لها علاقة ببعضها، ما يجبش ان انا اخلط شيء بشيء، لانه لو وجدت الهرمون الـ FSH عالي بدرجة كبيرة العلاج بيتم بطريقة او بأدوية معينة، لو وجدت هرمون الـ LH عالي بطريقة كبيرة العلاج بيتم بطريقة معينة، لو وجدت ان الهرمونين الاثنين الـ FSH والـ LH عاليين بطريقة معينة بيتم العلاج بأدوية مختلفة وهكذا. اذا انا بحاول ان انا اوصل لتشخيص الحالة، لانه في حالة بيكون فيها هرمون الاستروجين عالي جدا، يجب في هذه الحالة ما تديش أدوية تساعد على زيادة هرمون الاستروجين. حالة فيها الـ LH أو هرمون الـ LH عالي قوي، ما يجبش أن أنا أدي أدوية تزيد من هذا الهرمون، يجب أدي الأدوية اللي تعكس أن هذا الهرمون يعود إلى معدلاته الطبيعية. إذن الموضوع مش موضوع عشوائي، ولكن للأسف حالات كتير بيتم علاجها عشوائيا، وده بتزيد الضرر وبتؤدي الى نوع من الضعف اكثر واكثر في التبويض او في العلاج، وتأخر وتعثر بشكل، لانه يعني حالات كثيرة ما بيطلبش منها اي نوع من التحاليل. يعني بشوف حالات سنة وسنتين وثلاثة متزوجة واخدت ادوية منشطة يمكن متعددة ومكثفة ومفيش نتيجة. ننظر هل هذه السيدة تم إجراء لها عمل هرمونات؟ ما نجدش عملت هرمونات، وبالتالي العلاج بيتم عشوائي، وكأنه أنا يعني بعمل نوع من التسوية لكل السيدات وأدي علاج كله متساوي، وده طبعا لا يصح، لأنه كل حالة يجب علاجها بطريقة معينة حسب وضع الهرمونات وحسب وضع التبويض عندها أو سبب ضعف التبويض. معايا اتصال أخت نايد من الشرقية. السلام عليكم.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت حضرتك عندي سؤال.
تفضلي.
أنا حضرتك أنا يعني خلفت مرتين وولادي كويسين.
تمام.
وجيت ثالث مرة خلفت والطفل طلع منغولي.
تمام.
وهو توفى يعني.
ايوه.
فلو خلفت تاني هيبقى نظامه هيبقى برضو اصلا يعني هنا الجماعه مخوفيني وكده بيقولوا ما تخلفيش يعني وكده عشان ايه مش يبقى زي اخوك كده.
السن كم سنه يا مدام؟
انا عندي 34.
تمام. يعني اطمن حضرتك انه يعني الطفل المغولي او الطفل اللي هو الداون سندروم الحقيقه ده في جميع الاحوال وجميع الاوقات بتكون شيء عارض، لكن بيسببه أو يعني بيزيد نسبته في بعض الناس معينين، خاصة لما تكون السيدة سنها تخطى سن 40، تكون السيدة سنها تخطى وزن، السيدة بيكون وزن كبير قوي أحيانا بتكون سبب، السيدة بتعاني من مرض السكر أو البول السكري لفترة طويلة، فبعض الحالات بيكون فيها ما يسمى بالريسك فاكتور او معامل الخطوره. لكن احنا دلوقتي بالنسبه لك حدوث هذا هذه المشكله ووجود الطفل المنغولي اللي ظهر عندك ده شيء عارض تماما وليس له اي علاقه بانه يتكرر تاني، يعني ده شيء عارض وتماما ان شاء الله لن يتكرر بالنسبه لك لو حدث حمل في الفتره حضرتك اللي هي في السنتين اللي جايين او الثلاثه اللي جايين دول. ومع ذلك فيه تحاليل وفحوصات بتجرى أثناء الحمل لإظهار هل هذا الطفل سليم أو لا قدر الله أصابه برضو هذا المرض. التحاليل دي بتجرى في نهاية الشهر الثالث والرابع، منها إجراء الموجات الفوق صوتية، وبنشوف حاجة في الطفل معينة كده، سمك الجلد خلف رقبة الطفل له دلالة معينة مهمة جدا. تحاليل بنجريها في الدم للسيدة برضو لها دلالات مهمة جدا. إجراء الموجات فوق صوتية رباعيات الأبعاد برضو لها دلالة كبيرة جدا. هذه الأشياء كلها بتجتمع مع بعضها وبتؤكد أن الطفل بيكون سليم. إذا إحنا عايزين نتمادى أكتر في الفحوصات، بيتم إجراء تحليل لعينة من السائل الأمنيوسي حول الجنين، وده طبعا بتكون أكيدة تماما لأنها بتبين نوع الكروموزومات الموجودة في الخلايا الجنينية، وبالتالي بتؤكد سلامة الجنين. فده يطمئنك أنه ده شيء عارض وأن الحمل وارد، وتحملي بإذن الله ما يكونش فيه تكرار لمثل هذه الحالة. معايا اتصال آخر. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ مصطفى، السلام عليكم.
ربنا يخليك. بعد ما كنت عاوز أسأل حضرتك، أنا عندي تحليل السائل المنوي كان صفر.
أيوه.
وحللت برضه، رحت للدكتور وعملت معاه التحاليل كده، قال لي طلب مني بعض التحاليل يعني، فعملتها، قال لي لقيت الـ FSH 13.2.
أيوه.
والـ LH 6.9.
أيوه.
وتستيرون توتال 248.
ايوه.
والدكتور طلب مني تحليل ثاني اللي هو الاف اس اس توتال تستيرون.
تمام.
الاف اس اس طلع فيه 23.
اعدت التحليل ثاني يا استاذ مصطفى، تحليل السائل المنوي ولا هو مره؟
انا عملت واحد، لا عملته كم مره يعني، النتيجه بتطلع طبعا زيرو،
بتطلع ما فيش حيوانات منويه ظاهره في التحليل. يعني هو ده طبعا بيعتبر نوع من يعني انحباس في الحيوانات المنويه، حاجه من اتنين، لما يكون في انسداد في الحبل المنوي اللي هو بيخرج من خلاله الحيوانات المنويه اثناء القذف، لاما بيكون في ان الخص نفسها لا تفرز او لا تنتج الحيوانات المنويه. الحقيقه اللي هيفيدك، لانه واضح طبعا ان كده هتخش في متاهه التحاليل والهرمونز وحلل ورجع وودي، ده كله مش هيفيدك. في الفايدة اللي هي تستطيع انك تحصل عليها هي اجراء عينة من الخصيتين، تتم تحليل هذه العينة واثبات وجود حيوانات منوية من عدم وجودها. موجود حيوانات منوية يبقى ده عندنا انسداد في الحبل المنوي، وبالتالي هنلجأ للاخصاب المساعد. اذا لا قدر الله طلع سبب من اسباب ضمور الخصية او عدم وجود حيوانات منوية او ما يسمى بمتلازمة سيرتولي الموجودة في الخصية، ده بتبقى حالات الحقيقة للأسف ما يكونش لها تصرف. لكن لو الحيوانات موجودة وفي انسداد، ده علاجها بسيط بإجراء الإخصاب المساعد. مع اتصال آخر. الأخت أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، عندي استشارة.
تفضلي.
انا عمري 21 سنة، غير متزوجة، من وقت بلوغي وانا العادة عندي مش مظبطة خالص، يعني مرة شهر شهرين، ساعات تقعد لمدة 3-4 شهور، فمش عارفة هل اروح لدكتور استشير ان انا اواصب عنده واشوف علاج او كده. في ناس تنصحني تقولي لا بعد الزواج، فمش عارفة اعمل ايه، وده ممكن يأثر عليا كده بعد الجواز او كده في الخلف او حاجة.
هو حضرتك الأخت أمة الله، ده يعني من الحقيقة مشكلة موجودة في بنات كثيرات جدا، وبنشوفها كل يوم في عديد من البنات، إنه الدورة بتبقى مضطربة في صورة تأخير، إنها بتأخر شهر واثنين وثلاثة وأربعة أحيانا. هذا يعني إنه التبويض غير منتظم عند هذه البنت، وإنه التبويض بيتأخر شهر أو اثنين أو ثلاثة. الحقيقة حالات كثيرة جدا بيجرى تحاليل هرمونية وبتبان ان التحاليل في النطاق او في المستويات الطبيعية، وبيكون ده اسباب خارجية زي توتر، زي قلق، نوع من الضغوط النفسية، نوع من الخوف، ايا كان السبب، فبتكون بتأثر على خروج البويضة، وبالتالي بتأثر على نزول الدورة بانتظام. بعض الحالات بنلاقي فيها نوع من ما يسمى بالتكيس على المبيض او وجود اللي هي البويضات الضعيفه لدرجه التكيس، وده طبعا بيبقى لها علاج. لكن يعني انا بحاول اطمنك انه يعني النسبه لا تقل عن 25% من البنات او 30% عندها نفس المشكله دي، واحنا بنحاول ان احنا نعمل نوع من يعني التعاون النفسي مع البنت والحديث معها انه ده شيء طبيعي، وفي حالات كثيرة جدا بيعود لحالته الطبيعية، وفي حالات كثيرة جدا ما بيأثرش على حدوث الحمل، بيكون مجرد ان انا يعني احاول بعد الزواج ان انا اعيد التبويض لصورته الطبيعية او للنشاط الطبيعي، سواء بأدوية او حتى لو لجأت لبعض العمليات زي منظار لإزالة التكيسات او ما شابه. لكن يعني بطمنك ان ده شيء يعني في حالات كثيرة جدا، هو المطلوب فقط ان اجراء التحليل الهرمونية المطلوبة واجراء موجات فوق صوتية على الرحم وعلى المبيضين، وذلك للاطمئنان فقط على سلامتهم من الناحية التشريحية يعني. وده يعني علاجه بسيط وسهل فيما بعد يعني، لكن كاطمئنان يعني. معايا اتصال اخر. مدام سلمى، السلام عليكم.
مساء الخير.
مساء الخير.
من فضل حضرتك، انا متجوزه بقالي 10 شهور وعملنا كشف، عندي طلع عندي كيس على الرحم.
أيوة.
وعملنا كشف عن زوجي، فهو عنده دوالي على الخصيه الشمال. وبعدين انا الدكتوره عملت لي، طلبت مني تحليل، فعملت لها اللي هو الفري تستيرون، ده طلع 82 والتستيرون طلع 0.99 والتي اس اتش 1.90 والبروجستيرون 12.1. وبعدين ادتني اللي هو البرونتوجست، ده اللي هو البوز، قالت لي بعد اليوم ال 15 من البريود لمده 10 ايام.
طب
وهو بالنسبه له، هو واخد الدكتور بتاعه مديله ادويه، قال له لمده 3 شهور لان تحليله طلع، التحليل بتاعه طلع كويس، فقال له لانه ما تعرضش الاشعه مع التحليل، فاداله دواء لمده 3 شهور، قال له بعد الثلاث شهور ممكن ان احنا نعمل عمليه، فقال له هي الفتره دي بالنسبه له وبالنسبه لي ممكن يحدث فيها حمل، فهل فعلا ممكن يحدث فيها حمل ولا لا؟
والله بالنسبه للرجل هو ممكن يحدث حمل، لان انت حضرتك اوضحتي ان تحليله سليم، حكايه الدوالي سواء كانت موجوده او غير موجوده، طالما ان التحليل سليم يبقى مفيش تاثير على الخصيه، وبالتالي الخصيه بتعمل بطريقه منتظمه، ممكن يحدث حمل بالنسبه للرجل. لكن الحقيقه التحليل اللي حضرتك قلتها، انت عملتي تستوستيرون فري وتوتال والتي اس اتش والبروجسترون، الحقيقه انا شايف التحاليل دي كلها ملهاش اي علاقه بيكي، يعني ما اعرفش هي طلبتها ليه. هو المطلوب للست زي ما قلنا دلوقتي الاساسيات، هرمون الاف اس اتش والال اتش والبرولاكتين، اذا اجرينا تستوستيرون فده تبقى حاجه مجرد ايضاح للشكل العام للهرمون، لكن التي اس اتش ده انا برضو يعني ملوش قيمه بالنسبه لي. التستوستيرون يعني هل يعني ايه هدفها ومغزاها من التستوستيرون برضو؟ معلش يعني يجب مراجعه الحياه التحاليل الخاصه بيكي، وهي تشمل اف اس اتش وال اتش وبرولاكتين، دول اساسيين، طلع فيهم شيء محتاج لاعاده تنظيم او اصلاح ندي علاج، ما طلعش خلاص هتبقى انت صالحه ويحدث حمل في خلال 3 او 4 شهور. ونصيحه الحقيقه برضو للزوج، انه اذا كان التحليل سليم فلا يستمع الى اجراء عمليات دوالي، لانه برضو انا كنت الحقيقه نفسي اشير لانه في رجال كثيرين عندهم نسبه من الدوالي موجوده وبتبقى موجوده في الفحص وموجوده في الاشعه، لكن ملهاش تاثير على الحيوانات المنويه او على السائل المنوي، وبالتالي اجراء هذه العمليه غير مناسب وغير مطلوب. بس معايا اتصال اخر. الاخت رضا، السلام عليكم.
سلام الله وبركاته يا دكتور، لو سمحت يا دكتور، انا حصل لي حمل مرتين.
ايوه.
وحصل تسمم حمل في المرتين.
ايوه.
وبعد ما بعد كده حصل لي حمل بعد حوالي 6-7 شهور، وبقى ينزل في الشهر الاولاني ما يكملش.
مرة واحدة ولا كم؟
الدكتور قال لي ان ممكن نعمل متابعة تبويض، وبعدين اكتشف ان في لوفة في الرحم.
ان في ايه؟
وقال ان اكتشف ان في لوفة في الرحم، فده سبب السقط ده اللي حصل، اللوفة ولا سببها ايه بالظبط؟
وجد في الرحم ايه حضرتك اللي مش سامع؟
ها؟
وجد في الرحم ايه؟
لوفة.
لوفة، حجمها كام؟
5 سم.
5 سم. طب ومرتين الحمل اللي حدثهم تسمم؟
حصل تسمم حمل. حمل يا دكتور، حصل فيهم تسمم حمل مره في الثامن ومره في التاسع. عندي نسبه سكر يعني
كويس وتمت الولاده يعني
ناتج قيصري؟ تمت الولاده وقيصري.
كويس الاطفال كويسين؟
كويسين ما فهمش اي حاجه.
طب الحمد لله. لكن هو بالنسبه للحمل الاخير اللي هو قال لك انه فيه تليف في الرحم او ورم ليه في 5 سم في 5 سم، هو ممكن يكون فعلا سبب من اسباب الاجهاض اذا كان موجود قريب من تجويف الرحم، وبالتالي برضو يعني بنحاول ان يتم حمل ونساعد هذا الحمل على الاستمرارية بدون اجراء عملية. اذا لم يقدر الحمل مرة تانية ان هو يتم او يمر بسلام، فيفضل التعامل مع هذا الورم اللي فيه اما بعلاج لتقليل الحجم بتاعه ومحاولة ان هو يكون تأثيره على الرحم قليل.
الدكتور قال لي نعمل متابعة تبويض نشوف البويضة ضعيفة ولا
متابعة تبويض لأي سبب يا أخت رضا؟ هو طبعا حضرتك حملتي بتقولي مرتين ولدتي ومرة تالتة، إيه اللي يكون حدث في التبويض؟ طبعا هنا المشكلة مش مشكلة تبويض خالص، هنا المشكلة مشكلة الورم الليفي. بنحاول إن احنا نشوف هذا الورم الليفي مكانه فين في الرحم، حجمه كام بالظبط، هل هو مؤثر على تجويف الرحم ولا مش مؤثر، ويتم التعامل معه إما بالعلاج واما باجراء عمليه استئصال هذا الورم الليفي.
يعني ممكن تاخد علاج من غير عمليه يا دكتور؟
في بعض الادويه بس لها محاذير معينه ولها طرق معينه، هذه الادويه بتبقى في صوره حقن بتعطى بطريقه معينه وبشكل معين، محاوله ان هي تقلل حجم هذا الورم الليفي او تعمل فيه نوع من الضمور، ولكن هذه الادويه لها تاثيرات معينه هيوضحها طبعا لكي الطبيب المعالج. المفروض ان لها تاثير على التبويض وان هي بتاخر موضوع، يعني لازم تبقي فاهمه الصوره كامله معينه انه الطريق العلاج له نظام وبياخد فتره معينه على ما يرجع التبويض لحالته الطبيعيه. لكن استئصال الورم الليفي ده طبعا عمليه بتنتهي بنهايه استئصال الورم الليفي اذا كان في حجم او في وضع او في مكان يحتاج للاستئصال. الحقيقه ده محتاجه يعني اجراء موجات صوتيه بدقه لتحديد مكان وحجم الورم الليفي، تحديد برضو نسبه الهرمون في الجسم اللي موجوده، هل في اختلال نتيجه وجود هذا الورم الليفي. وطبعا مش الورم الليفي اللي بيعمل اختلال في الهرمون، لكن اختلالات الهرمونات ممكن تكون هي السبب في هذا، ويجب تقييم الحاله سليم واختيار اما طريق العلاج او طريق استئصال الورم الليفي. معايا اتصال اخر. مدام شيماء السلام عليكم.
ازيك حضرتك يا دكتور؟
ازاي الصحة الحمد لله.
يا دكتور حضرتك انا اخر مره مخلفه من 7 سنين، ومن ساعتها الدوره ما بتنزلش خالص الا بحقن وبرشام، فعملت تحاليل هرمونات.
ايوه.
لمده 3 سنين ورا بعض التحاليل كلها كويسه، عملت اشعه طبعا برضك الاشعه كويسه، عملت منظار على الرحم الرحم كويس جدا ما فيهوش اي حاجه من جوه. انا عايزه اعرف بقى وباخد ساعده من منشطات كل اول دوره ابر وكلومين، ما بيجيبش معايا تنشيط تبويض.
يعني
عايزه اعرف حضرتك
يعني حاجه دي ايه؟ الدوره منقطعه من 7 سنين؟
من بعد ولادتي مباشره. انا وانا بنت كانت بتنزل طبيعيه جدا.
وانت ولدت
اول شهر تنزل؟
ولدت مره واحده؟
من 7 سنين ما حملتش تاني.
لا بس انا بتكلم على الدورة مش منتظمة او ما بتجيش؟
ما بتنزلش خالص الا بحقن وبرشام.
هنا طبعا يعني السبب ممكن يكون في حاجة من اتنين، ممكن يكون في التبويض، وده في الغالب انه حدث فيه ضعف في التبويض شديد ادى الى انه عدم خروج البويضات، وبالتالي ما بتنزلش الدورة الا بتنشيط التبويض وتعود، او ان يكون في حدث خلل في البطانة الداخلية للرحم، وبالتالي الدورة برضو ما بتنزلش إلا بإعطاء علاج، وبيكون في صورة هرمونات بتساعد على إعادة تكوين بطانة الرحم ونزولها في صورة دورة. الحقيقة برضو الحالة ديت محتاجة تقييم. في شيء أحيانا بيكون سبب من ضمن هذه الأسباب أنه أثناء الولادة الست لو تعرضت لنزف في كمية كثيرة، ده بيعمل نوع من الهبوط الحاد في الغدة النخامية، وبالتالي بيؤدي الى انه انقطاع الدوره تماما عن السيده، وبالتالي بتحتاج اعاده تنشيط بصوره مكثفه. فواضح يمكن ان الادويه اللي هي بتحصل على السيده الفاضله شيماء انه هي اقل من المطلوب، ويجب اعاده التقييم مره اخرى واعاده اعطاء الادويه المنشطه بصوره قد تكون مكثفه اكثر. إذا استجابت فيبقى الاستجابة إن شاء الله خير، إذا لم تستجيب ممكن إن هي تستعين برضو الإخصاب المساعد، لأنه ده هيكون فيه فايدة كبيرة جدا في مثل هذه الحالة. معايا اتصال آخر. مدام نورة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا دكتور.
أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، أنا متجوزة بقالي حوالي 6 سنين، وأول ما اتجوزت الحمد لله يعني حملت على طول وخلفت ولد، وبعدها بسنتين شلت الوسيلة وبرضو ربنا رضاني وخلفت. جيت بعدها بسنة ونص بعد ما خلفت العيل التاني حصل لي حمل خارج الرحم.
ايوه.
فرحت للدكتور وكده وقال لي ده انت لازم تشيل الانبوبه الشمال. شال الانبوبه الشمال، بس المبيضين موجودين.
تمام.
وبعدين اداني وسيله اللي هو البرشامه ب 17 جنيه، قال لي مالكيش جهاز ثاني بقى، خدي وسيله اللي هو البرشامه ب 17 جنيه. ده مشيت عليه سنه ونص، وبعدين بطلته. بعد ما بطلته على طول انا نسيت ان انا بطلته، يعني نسيت يعني ان انا وقفت البرشام، ان انا قلت يعني ايه ربنا يرضيني تاني. فانا نسيت ان انا بطلت البرشام، فلقيت في الشهر اللي انا بطلت فيه البرشام حملت
كويس.
وانا كنت ناسيه فاجهدت نفسي في الشقه، فبعد كده افتكرت بقى ان الدوره ما جاتش بقالها شويه، طب ما احلل بقى. فحللت، يوم ما حللت عرفت ان انا حامل، في نفس اليوم بالليل نزل الحمل.
تمام.
فرحت للدكتور وكده قال لي لا ده تستعملي اشعه، ممكن يكون كان خارج الرحم. فرحت وعملت اشعه قال لي لا ده هو الحمل كان طبيعي في الرحم ونزل. سؤال انما الانبوبه كويسه وموجوده.
تمام.
وبعدها قعدت بعدها حوالي 3 اشهر ما حصلش حمل. جيت رحت للدكتوره قالت لي انا هديكي برشام اللي هو بتاع التنشيط اللي هو كلوميد ده. قالت لي عشان ينشط لك، انت كده عندك انبوبه واحده، فانا عايزه اشغل المبيضين مع بعض. فادتني برشام التنشيط ده، يعني خدته من يوم الثالث من الدوره، وقالت لي من يوم الستاشر خدي اللي هو دي فوست اللي هو مثبت الحمل. فانا خدته شهر ما حصلش حمل. تاني شهر قالت لي قرريه تاني شهر خدته برضو ما حصلش حمل. فبصراحه ما رحت لهوش
كويس،
ومن ساعتها بقى ما رحتش لحد بصراحه، بقى لي حوالي دلوقتي 7 اشهر ما رحتش لحد تاني.
والله انا شايف ان انت ما فيش مشكله يا اخت نوره، لانه هو طبعا واضح ان القناه فالوب اللي هي موجوده سليمه، وان حدث من خلالها حمل اللي هو اللي حدث له اجهاض، وانه فرصه حدوث الحمل موجوده. لكن يجب وضع في الاعتبار انه التبويض بيحدث كل شهر من احدى المبيضين، وانه ان البويضه المفروض انها تصل للرحم عن طريق قناه فالوب اللي هي في سليمه. فاحنا هنا بنتعامل مع كاننا مبيض هيفرز الشهر ده والشهر الجاي مش هيفرز، وبالتالي كأن السبع شهور دول يختزلوا في 3 شهور أو 4، فدي تعتبر فترة بسيطة ليست كبيرة، إن أنا أدي كولوميد وأدي دوفاستون وأدي ما كل ده ملوش أي قيمة طالما إن حدث حمل. إذا تركت نفسك من غير علاج خالص ممكن يحدث حمل تاني من غير أي شيء خالص في خلال 3 شهور. إذا في نوع من التوتر والقلق، فكل المطلوب فيما بعد إنه يحدث إن إحنا نجري ما يسمى بأشعة بالصبغة على الرحم للتأكد من سلامة قناة فالوب من عدم، ولا تاخدي أي أدوية بعد كده. يعني ترك نفسك لمدة 3 شهور إن شاء الله هيحدث حمل من غير شيء خالص، وبدون أي منشطات، وبدون إن هي تنشط المبيضين، عشان تنشيط المبيضين ده ليس له قيمة في السيدة اللي هي استأصل لها قناة من قنوات فالوب. يعني أنا نشط المبيضين أعمل بالمبيض التاني إيه دلوقتي؟ البويضه لا تستطيع انها تدخل من الناحيه الاخرى، او ده نادر جدا الحدوث، فانا بعتمد على المبيض اللي هو في ناحيه قناه فالوب السليم. فيعني ارجو ترك الامور بدون اي علاج خالص، 3 شهور هيحدث حمل ان شاء الله. معايا اتصال اخر. الاخت اسماء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه.
انا دكتور بيجيني حمل بس بينزل على طول، يعني ما بيوصلوش نص.
طب ممكن توطي التلفزيون يا اخت اسماء؟
ماشي.
وطي صوت التلفزيون بس. حصل كم مره الحمل اللي ما بيكتملش؟
حصل 5 مرات.
بينزل الحمل في انهي ميعاد؟ كم بقى كم شهر؟
بيتلحلح، يعني بينزل عليا دم بعد 45 يوم ل 50 يوم.
يعني بيكتمل شهر، من شهر ونص لشهرين يعني. معلش انقطع الاتصال، هنتظر الاخت اسماء مره اخرى. معايا اتصال اخر. مدام منى، السلام عليكم.
وعليكم السلام. لو سمحت يا دكتور، انا متجوزه بقالي 4 سنوات، بعد زواجي بشهرين حصل حمل، بس الحمل كان خارج الرحم في الأنبوب اليمين، استأصلوا الأنبوب وفضل المبيض. المبيض أكتفه كل شهر بيطلع بويضتين، والدورة منتظمة بتيجي كل 26 يوم. حتى بعد العملية جت برضو بعد 26 يوم من العملية بالضبط، بعد الحمل بعد العملية بحوالي كام شهر حصل حمل، بس الحمل ما استغرقش 35 يوم ونزل. من حوالي شهر حصل برضو ان الدورة تأخرت 7 أيام بالضبط عن ميعادها. عملت الاختبار فكان في حمل، بعد كده اتأخرت، بعد كده اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، عملت منظار بطني ورحمي، قالوا ما فيش اي حاجه خالص، سليم ما فيش حاجه، بس انا عندي المبيض الشمال مش شغال، ضعيف، في نسبه تكيسات خفيفه جدا، بس برضو الدوره منتظمه، ما عنديش اي حاجه او اي عرض بيقول ان انا ان ان ده ان ان التكيسات مأثره عليا يعني. فبعدين في دكتورة قالت لي ان ممكن يكون اصلا البويضات اللي بتخرج دي عشان كده الحمل بينزل تكون ضعيفة، فقالت لي اعملي هرمون الـ AMH، فعملته فطلع نسبته 3/10. فقالت لي ان الوقت، انا طبعا عندي 33 سنة، فقالت لي ان الوقت كده بيجري منك، المفروض بتعملي اخصاب يعني مساعد من بره اللي هو الحقن المجهري او الاطفال انا بيبقى كده. هل النسبه دي تساعدني ان انا اعمل الحقن المجهري؟
اتفضل.
ولا هيبقى ازاي؟ يا ريت حضرتك بس.
حاضر. هو طبعا يعني واضح ان بيحدث حمل عدة مرات، يعني حصل حمل خارج الرحم مرة، وحصل مرتين حمل 35 يوم و37 يوم، ولا يعتبر طبعا بداية تلقيح او حمل. الحقيقة ده بيعني ان التبويض ليس يعني ضعيفا ولا ليس به شيء، ولكن يمكن تكون السيدة منى محتاجة فعلا انها تاخد نوع من المنشط ل يعني تنشيط المبيض الايسر اللي هو ناحيه قناه فالوب السليمه، وبالتالي ممكن يحدث حمل بسهوله جدا. هو الحقيقه النقطه الاخيره اللي هي ما يسمى بالام اتش او الانتيمولرين هرمون اللي هو طالع 3/10، 3/10 ده يعتبر بدايه النسبه الطبيعيه، هو بيتراوح من 3/10 لحد 10، يعني 10 رقم 10 كامل يعني صحيح، يعني رقم 10 من 3/10 ل 10 صحيح. الحقيقه يعني هو هذا الهرمون احنا بنعتمد عليه في ايضاح او بيان فعلا كتله التبويض داخل المبيض، وبنعتمد عليه فعلا في حالات كثيره جدا ان احنا نقول لهذه السيده انت هيتم لك حقن مجهري، او يعني يصح ان يتم لك حقن مجهري ويكون نسبته كويسه، ولا ما يصحش على حسب نسبه الهرمون اللي موجود. بس الحقيقه حاليا ويمكن في السنه الاخيره ديت في ابحاث كثيره جدا بتشير وبتدلل على انه هذا الهرمون الانتيمولير هرمون في اوقات كثيره جدا بيكون ليس له علاقه مباشره مع نسبه التبويض او كتله التبويض داخل المبيض. فارجو من الاخت منى انها تعيد هذا الهرمون تاني في معمل اخر يبين النسبه بدقه. وانا شايف الحقيقه، لانه برضو انا تعاملت الحقيقه في شغلي الخاص مع حالات كثيره بنسبه هذا الهرمون وكان عندهم تبويض كويس جدا، يعني كانت النسبه تقرب من هذه النسبه والتبويض كان عندها، في حين ان هو علميا بيقول ان نسبه التبويض هتكون ضعيفه جدا وان الاستجابه هتكون ضعيفه جدا، لكن فعلا في حالات استجابت واخرجت وافرزت بويضات يمكن لم يتوقع افرازها. فمعلش يجب إعادة الهرمون تاني ومحاولة إعطاء منشط في البداية وعدم اللجوء الآن للإخصاب المساعد وإعطاء منشط لتنشيط المبيض، لأنه فرصة حدوث الحمل واردة وموجودة يمكن بنسبة كبيرة عندها إن شاء الله. يعني معايا اتصال آخر، الأخت مروة. السلام عليكم.
عليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتور؟
أهلا بيكي.
بقول لحضرتك يا دكتور، أنا متجوزة بقالي 9 شهور.
أيوة.
ورحت للدكتور فقال لي ان انا يعني التبويض عندي كويس والرحم كويس ومفيش عندي مشاكل. بالنسبه لجوزي راح عمل تحليل بول، فالدكتور قال له ان هو عنده فضيض وعنده الحيوانات المنويه ضعيفه. يعني
بول؟
اه.
طب هو الحمل 8 هتبان في البول ازاي؟
مش عارفه، هو راح عمل كده فالدكتور قال له دي الحملات المنويه عندك ضعيفه وفي صديد في البول واداله علاج يعني. فانا بقول يعني حضرتك ممكن هو يروح للدكتور يعمل يعني تحليل سير منوي؟
لا هو يروح لدكتور تاني خالص يعني، لانه ما يعني تحليل البول مش هيظهر اي حملات منويه، البول ما ليس له علاقه بالحملات المنويه. هو يجري تحليل سائل منوي بطريقه يعني مظبوطه في معمل يكون متخصص ومعمل يكون بيستخدم الكمبيوتر في التحليل، وبالتالي هيبان التحليل سليم ولا غير سليم. لكن واضح ان الدكتور اللي هو اتعامل معاه ده بيتعامل كده اللي هو بلدي يعني، يعني التحليل بول قال له الحملات المنويه ضعيفه ده بيتكلم اي كلام، فيعيد تحليل السائل المنوي في معمل متخصص ويعرضه على طبيب اخر يكون متخصص او طبيب امراض تناسليه متخصص، هيفيده طبعا هيفيدوا طبعا والامور هتمشي طبيعيه لو ان التحليل سليم ان شاء الله يعني. معايا اتصال اخر. مدام مي، السلام عليكم.
وعليكم السلام. سمحت يا دكتور، انا متجوزه ليا سنتين ونص وما حصلش حمل.
ايوه.
وعملت اشعه بالصبغه نضيفه بس هي الهرمونات عندي البويضات هي الضعيفه.
ايوه.
واخدت المنشفات ياما بس ما فيش استجابه لي. ودلوقتي الدوره ما جاتليش، متاخر عليا ليها 26 يوم، ما عملت اختبار حمل ما فيش حاجه
ظهرت، ما فيش حمل. ده طبعا واضح ان المشكله عند الاخت مي هي في التبويض، واضح برضو انه بيتم علاجها بطريقه يمكن تكون عشوائيه او اقل من المطلوب.
طب معلش ممكن اسمع من التلفزيون؟
الرجع حضرتك يا اخت مي ان تعملي برضو زي ما قلنا تحليل هرمونات شامله خاصه بالتبويض، وذلك لتحديد السبب في ضعف التبويض، هل هو ضعف عام او ضعف مزمن او تكيس على المبيض او في اسباب ما يسمى بالبطانه المهاجره، ايا كان السبب اللي موجود حاصل للسبب، وبالتالي العلاج هيوجه توجيه سليم، لانه هذه الحاله هي فعلا واضح ان التبويض فيه المشكله. هدي المنشط المناسب بالجرعه المناسبه وبنوعيه الحقن المناسبه او نوعيه الاقراص المناسبه هيتم حدوث حمل. اذا لم يحدث حمل في خلال 6 شهور من اعطاء المنشط او في خلال سنه، باجري عمليه منظار، وهذا المنظار اذا في بعض التكيسات على المبيض بيتم ازاله هذه التكيسات او نوع من الكي لهذه التكيسات واعطاء العلاج المنشط بعدها، نسبه حدوث الحمل بتصل لاكثر من 80% بعد المنظار. طبعا في هذه الايام فيه بعض الناس اللي بتتحدث عن ان العلاج بيجيب نتيجه والمنظار ما خلاص ما نعملوش، يعني طبعا دي كلها اراء شخصيه، الحياه بتكون اراء يعني محبطه، لكن المنظار فعلا علميا ومن الابحاث ومن التجارب له نتائج هائله جدا اذا العلاج ما جابش نتيجه في خلال 6 شهور او سنه من العلاج. الحقيقة يعني أنا سعدته بالأسئلة اللي أنا سمعتها ووصلتها، والحقيقة أرجو أن أنا أكون أفدت الأخوات الفضلات في الإجابة، وأرجو لهم طبعا جميعا التوفيق، وأرجو لهم جميعا الإنجاب في أسرع وقت، وحياة زوجية وأسرية تكون سعيدة. لا يسعني في نهاية الحلقة إلا أشكر السيدات والسادة مشاهدي قناة رحمة، وبشكرهم على تواجدهم معي، يعني بسعد دايما ان انا التقي بهم، وان شاء الله نلتقي بهم في حلقة قادمة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.